السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ونسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فما زلنا مع شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع، وكنا قد وصلنا في هذا الكتاب المبارك إلى باب صلاة أهل العذاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واغفر لنا ولشيخنا والدينا ولوالديه وللمسلمين أجمعين. وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى المصنف رحمه الله أنه قال في كتابه زاد المستقنع في اختصار المقنع: باب صلاة أهل الأعذار.
نعم، وفي هذا التبويب مسألتان، مبحثان: المبحث الأول صلاة المريض، والمبحث الثاني الصلاة في السفينة والراحلة، ويتبعهم فصلان، وهما فصل في القصر وفصل في الجمع. نبدأ بالمبحث الأول وهو المريض. قال رحمه الله:
حسن الله إليكم. قال رحمه الله: يلزم المريض الصلاة قائمة.
نعم، القاعدة أيها الإخوة الكرام في صلاة المريض أنه يجب عليه أن يأتي من واجبات الصلاة بما يقدر عليه، فيجب عليه أن يصلي بحسب قدرته. وفيه خمس مسائل: المسألة الأولى القيام، والثانية الركوع والسجود، والثالثة تغير حاله في القدرة أثناء الصلاة، والمسألة الرابعة القدرة على بعض الواجبات دون بعض، والمسألة الخامسة العجز الحكمي. بدأ بمسألة القيام وذكر في القيام ما يأتي. قال
رحمه الله: يلزم المريض الصلاة قائمة.
وهذه هي الرتبة الأولى، أن المريض إذا كان قادرا على القيام فإنه يجب عليه أن يقوم. الثاني:
قال رحمه الله: فإن لم يستطع فقاعدا.
إن لم يستطع على القيام فإنه يصلي قاعدا. نعم.
فإن عجز فعلى جنب.
فإن عجز عن القيام صلى على جنبه، ويكون وجهه جهة القبلة. ثم ذكر أن المرتبة الثالثة وهو العاجز عن القعود الأفضل له أن يصلي على جنبه، لكن له وجه آخر مفضول، وهو:
قال رحمه الله: فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح.
يصح للعاجز عن القعود أن يصلي على جنبه، وهذا هو الأفضل، وأن يصلي مستلقيا، وأن يصلي مستلقيا ورجلاه جهة القبلة، فهذا أيضا صحيح. نعم.
قال رحمه الله: ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع.
هذه هي المسألة الثانية فيما يتعلق بصلاة المريض، وهي مسألة الركوع والسجود. قال: يومئ راكعا وساجدا، يعني ينحني في الركوع والسجود، ويجعل الركوع أخفض، قال، أو يجعل السجود أخفض من الركوع. قال
رحمه الله: ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع.
نعم، يخفض السجود أكثر من الركوع، وهذا في حق من المريض العاجز عن ذلك، عاجز عن الركوع أو السجود. نعم.
قال رحمه الله: فإن عجز أو ما بعينيه.
فإن عجز أو ما بعينيه، يعني صار له في الركوع والسجود ثلاثة مراتب، المرتبة الأولى أو ثلاث مراتب: المرتبة الأولى أن يركع ويسجد، فإن لم يستطع فإنه يركع ويسجد بالإيماء، فإن لم يستطع فإنه يركع ويسجد بعينه، يشير بعينه فيخفضها في ركوعه ويزيد خفضها في سجوده. نعم. وما المراد بالإيماء بالعين؟ هل المراد أنه يغمض عينه، ولا المراد أنه ينظر بعينه مثلا أمامه حال القيام وتحت حال الركوع وتحت أكثر حال السجود؟ أي الوجهين هو المراد؟ الثاني. نعم، هذا لعله المراد كما ذكر شيخنا الشيخ أحمد القعيمي في الحواشي السابغات. نعم.
قال رحمه الله: فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر.
وهذه هي المسألة الثالثة في صلاة المريض، وهو تغير حاله أثناء الصلاة. فإن كان عاجزا ثم قدر، كان عاجزا عن القيام ثم نشط وقدر على القيام، وجب عليه أن يقوم. وإن كان قادرا على القيام ثم عجز فإنه يجلس. نعم. وقدر وعجز هكذا بفتحات قدر، هذا هو الصحيح وليست قدر، وعجز وليست عجز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود أو ما بركوع قائما وبسجود قاعدا.
هذه هي المسألة الرابعة في المريض، وهي قدرته على بعض الواجب، فيجب عليه أن يأتي بما قدر عليه. طيب، لو قدر على القيام وقدر على الجلوس ولكنه عجز عن الركوع وعن السجود، فحالة القيام أقرب، حالة القيام أقرب إلى حالة إيش؟ الركوع، فيجب عليه أن يقوم في وقت الركوع ويومئ إيش؟ بالركوع. وأما في السجود فإنه يجلس ويومئ وهو جالس، يأتي بما يقدر عليه. فاتقوا الله ما استطعتم، ومن المعلوم أن الميسور لا يسقط بالمعسور. نعم. من قدر على بعض الواجب وجب عليه أن يأتي ببعض المقدور عليه، إلا إذا كان هذا البعض وسيلة محضة لا تقصد. نعم. المسألة الخامسة في المريض.
قال رحمه الله: ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم.
هذه المسألة الخامسة، وهي العجز الحكمي. هو قادر حسا، يستطيع أن يقوم وأن يقعد وأن يركع وأن يسجد، لكن الطبيب قال له إن مداواتك لا تحصل إلا بإيش؟ بالصلاة قاعدا. فهل له أن يصلي قاعدا؟ قال نعم، ولكنه شرط لذلك أن يكون القول قول طبيب مسلم. فله شرطان، قال لمريض أن يصلي مستلقيا مع القدرة على القيام. طيب، هل له أن يصلي جالسا؟ نعم شيخ، يقول مصنف: وللمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام. طيب، هل له أن يصلي جالسا؟ من باب أولى. فالمؤلف ذكر لك الاستلقاء ليعلم منه جواز ما دونه. نعم. قال الاستلقاء آخر المراتب. نعم.
قال رحمه الله: بقول طبيب مسلم: ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام.
الصلاة هنا، المبحث الثاني، الصلاة في السفينة والراحلة، وفيه مسألتان: الأولى السفينة والثانية الراحلة. أما الصلاة في السفينة فقد ذكر المصنف أنه لا يجوز أن يصلي، قال: لا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. ليش؟ هذا جريا على القاعدة أن القيام واجب، فهو هذا قادر على القيام فلا يصح أن يصلي جالسا. نعم. المسألة الثانية: الصلاة على الراحلة. نعم.
قال رحمه الله: ويصح الفرض على الراحلة خشية التأدي بالوحل لا للمرض.
سبق معنا في الصلاة على الراحلة في شرط استقبال القبلة أنه يجوز أن يصلي على راحلته في السفر بالشروط اللي ذكرنا، أن يكون راكبا متنفلا سائرا في سفر. تمام. وأما هنا فإنه يتكلم عن صلاة الفرض على الراحلة، فنقول عندنا حالة صحة ذكرها المصنف بقوله: ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل. إنسان على راحلته لو أراد أن ينزل الأرض كلها وحل وطين، فقال أصلي على الراحلة لئلا أتأذى بالوحل، قالوا يصح ذلك. وأما الصورة الثانية لا تصح، وهي الصلاة على الراحلة خشية التأذي للمرض، فإنه لا يصح. نعم.
قال رحمه الله: فصل. من سافر سفرا مباحا أربعة برود سن له قصر رباعية ركعتين.
هذا الفصل في القصر، وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول شروط القصر، والمبحث الثاني حالات وجوب الإتمام، والمبحث الثالث حالات يقصر فيها. أما بالنسبة لشروط القصر فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أربعة شروط. قال رحمه الله: فصل.
قال رحمه الله: فصل. من سافر
هذا الشرط الأول للقصر، وهو السفر، قال: من سافر. وأما غير المسافر فلا يجوز له القصر، فسبب القصر، علة القصر شيء واحد وهو السفر، فلا يجوز للمرض ولا للخوف ولا لغير ذلك. الثاني
مباح،
الثاني أن يكون السفر مباحا، فلا يقصر في سفر المعصية ولا في السفر المكروه. وكلمة مباحا تطلق أحيانا احترازا من الحرام، وتطلق أحيانا احترازا من الحرام والمكروه، وهذا الموضع يحترز به من الحرام ومن المكروه. وفي مواضع أخرى يذكرون المباح يحترزون به من الحرام فقط. مثل إيش؟ مثل قولهم يشترط لصحة الوضوء أن يكون الوضوء بماء مباح، تمام؟ من شرط صحة الوضوء إباحة الماء. طيب لو توضأ بماء مكروه يصح؟ يصح، تمام؟ نعم، لكن هنا المباح هنا يحترز به حتى من المكروه، فلا قصر في سفر مكروه. نعم. الشرط الثالث
قال رحمه الله أربعة برد.
أربعة برد، والبريد كم يساوي؟ كم؟ ها، ثم الثلاثون إذا تزيد أربعة وربع فالبريد، صح ولا لا؟ أربعة وثلاثين البريد، لا ذاك الفرسخ. طيب البريد تقريبا 34، اضرب 34 في 3 في 4 136، خلاص. البريد طبعا البريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل كم ذراع؟ 6000 ذراع، والذراع 24 أصبع، خلاص. وهنا انتهى حفظي، يقول محدد ما بعد الأصبع بكذا شعرة برذون وإلى آخره. المقصود أنه البريد عندهم أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل 6000 ذراع، والذراع 24 أصبع، والأصبع كم يساوي؟ 2 سنتي، خلاص. إذا قلنا الأصبع 2 سنتي والذراع 24 صار 48 سنتي، والميل 6000 ذراع كم يا شيخ؟ اضرب 6000 ضرب 48 سنتي، احنا نحسب ايش؟ الميل كم؟ يعني يطلع 28 كيلو، خلاص. 8 مظبوط كذا 28 ولا لا؟ 2 كيلو، 2 كيلو فاصلة 8، اضربها اضربها في كم؟ اضربها في 3 عشان يعطيك الفرسخ، 2.8 اضربها في 3 8 وشوي، خلاص. اضرب هذا الناتج في 4 عشان يعطيك البريد، يبدو انك خصمت شوية، خصمت ما بعد الفاصلة ولا نفسه؟ تقريبا 34، خلاص. بعدين تطلع مسافة القصر كم؟ 138 كيلومتر. هذا سببه أن الحنابلة اعتمدوا في حساباتهم على أن الميل 6000 ذراع، وبعضهم يقول الميل كم؟ الميل 3500. نعم. ولهذا قال الناظم: فحد قصر للصلاة المجزئة بعد 30 8 100، وفيه ما فيه من الجدال، والخلف مبني على الأميال، إذ 6000 ذراع ساوى ميل على المذهب إلى الفتاوى، ومن يقول 3000 ونصف ألف قال بالخلاف، عليه قيل ب80 السفر في عصرنا الفتوى عليه واستقر. نعم. إذن هذا هو الشرط الثالث، أن تكون المسافة 4 برد، وهي 138 كيلو على حسابات الحنابلة وعلى الحسابات الأخرى، وهي التي اشتهرت في عصرنا وعليها الفتوى، يطلع تقريبا 80 كيلو. نعم. الشرط الرابع
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: سن له قصر رباعية الركعتين.
طبعا هذا بيان حكم القصر، أن القصر مسنون، وتضمن الشرط الرابع في قوله رباعية. إذن الشرط الرابع للقصر أن تكون الصلاة رباعية، فلا قصر في صلاة غير رباعية. نعم. الشرط الخامس
قال رحمه الله: إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه.
الشرط الخامس لجواز القصر: حصول السفر حقيقة بمفارقة البنيان. إذا كان في قرية فيها مباني فإن القصر يبدأ بعد مفارقة عامر البلد، يعني بناء البلد وبيوتها، وإن كان في يعني بدو رحل يتنقلون فإنه يقصر إذا فارق خيام قومه. نعم. انتقل المصنف بعد ذلك إلى المسألة الثانية، وهي الحالات التي يجب فيها الإتمام على المسافر، وذكر 11 حالة. ما هي؟
قال رحمه الله: وإن أحرم حضرا ثم سافر.
هذه المسألة الأولى، إذا أحرم في الحضر ثم سافر، قال الله أكبر وطارت الطيارة، خلاص، وقد كبر في الصلاة الرباعية، فهل يكمل ركعتين ولا يكمل أربع ركعات؟ أربع ركعات يجب عليه الإتمام. الحالة الثانية
أو سفرا ثم أقام،
كبر وهو في الطيارة صلى ركعة وهبطت الطيارة في المطار، كانت برا البلد وهبطت في البلد، فهل يتم ركعتين ولا أربع؟ نقول يجب الإتمام أربع ركعات. الثالث
أو ذكر صلاة، أو ذكر صلاة حضر في سفر،
تذكر وهو مسافر أنه اليوم الصباح ما أو اليوم ما صلى صلاة الظهر، كان مشغول بإجراءات السفر وكذا ونسي حتى خرج وقته وتذكرها المغرب وهو في السفر، فهل يصليها ركعتين ولا أربع؟ يصليها أربع ركعات. نعم.
أو عكسه
في العودة، هو راجع خلاص ما صلى الصلاة وحال السفر، انشغل بإيش؟ قطع التذاكر والإجراءات وكذا ونسي، فلما وصل إلى البلد تذكر صلاة السفر، نقول يجب أن يصليها تامة أربع ركعات. الخامس
أو اتم بمقيم،
صلى المسافر خلف المقيم. نعم.
أو بمن يشك
وهو
فيه،
على كل حال إذا صلى المسافر خلف من يتم الصلاة، حتى لو مسافر أتم فإنك تتم خلفه. السادس
أو بمن يشك فيه،
دخل وهو يقول هذا الإمام مسافر فأنوي القصر ولا مقيم فأنوي الإتمام، قال والله ما أدري وكبر على هذا الشك، فإنه لا يصح له إيش؟ لا يصح له القصر، ولا يصح له أن ينوي القصر أصلا، يعني يقول خلاص أنا بنوي القصر احتياطا، ليس له ذلك، بل يجب عليه إيش؟ الإتمام. نعم.
أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها،
هذه المسألة السابعة، كبر لصلاة الظهر، كبر لصلاة الظهر ففسدت الصلاة، أحدث في أثنائها أو قطع الصلاة، تمام، فجاء بعد ذلك ليعيدها خلاص، فهل يجب عليه الإتمام والقصر؟ يعني مثلا دخل خلف مقيم، دخل خلف مقيم وأثناء الصلاة نوى قطع الصلاة وخرج، ترك الإمام وخرج ثم جاء يصليها منفردا، فهل يتم ولا يقصر؟ يتم، لأنها وجبت عليه تامة بشروعه فيها. نعم. الثامن
قال رحمه الله أو لم ينوي القصر عند إحرامها،
هذا الثامن، إذا لم ينوي القصر عند تكبيرة الإحرام، إذن يشترط لصحة القصر أن ينويه عند التكبير، فإن كبر غير ناو القصر لم يجوز له القصر. التاسع
أو شك في نية القصر،
أو شك في النية، كبر وبدأ يصلي فإذن الصلاة قال والله ما أدري أنا نويت قصر ولا نويت إتمام، يلزمه الإتمام.
أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام،
نعم، دخل إلى بلد السفر وعزم على الإقامة فيها مدة تزيد على أربعة أيام، وهي مضبوطة عند الأصحاب بكم صلاة؟ 20 صلاة، فإذا نوى أكثر من 20 صلاة فإنه يجب عليه الإتمام. نعم.
أو كان ملاحا معه أهله،
هذا في من عزم على الإقامة مدة تزيد على أربعة أيام أو 20 صلاة لم يجوز له القصر منذ أن يدخل إلى البلد، يعني إنسان دخل البلد ينوي أن يجلس فيها 5 أيام، هل يجوز له القصر في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع؟ لا، لا يجوز له القصر منذ أن يدخل. نعم. الحادي عشر
أو كان ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد،
هذا الحادي عشر وجواب الشرط، قال
لزمه أن يتم
في هذه الصور كلها. من هو الملاح؟ ملاح هذا قائد السفينة، ساكن في السفينة وزوجته معاه في السفينة، عنده فيها غرفة، تمام، فمسكنه سفينته، فهل يقصر؟ لا، أينما سافر لا يقصر، واضح. لكن إن كان الملاح اختل فيه أحد الشرطين، ما هم الشرطان؟ قال الأول معه أهله، الثاني لا ينوي الإقامة ببلد. قد يكون الملاح هذا ليس معه أهله، إما لأنه غير متزوج أو أنه أهله في البلد، طيب أهله في البلد فحينئذ ليس له أن يقصر، لازم يكونون أهله إيش؟ معه. الشرط الثاني أن لا يكون ناويا الإقامة ببلد، أما لو كان عنده بيت وله مقر ووطن تمام ينوي الإقامة فيه فإنه لا يقصر في فإنه يقصر ويترخص في السفينة. أنا عكست فيما يبدو، عكست أنا، ها؟ نقول إذا كان معه أهله لا يقصر، مو إذا كان، إذا كان معه أهله فإن هذه السفينة تصير إيش؟ وطنه. واضح؟ إذا هذه السفينة تصير وطنه فليس له أن يقصر فيها، أما لو لم يكن معه أهله فله أن يقصر. الشرط الثاني أن لا يكون عازما على الإقامة ببلد، فإن كان له بلد يقيم فيها ويذهب هذه السفينة ولو أخذ معه أهله فإن له إيش؟ له أن يقصر. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله: وإن كان له طريقان فسلك بعدهما.
هذا شروع في المبحث الثالث، وهو بيان حالات يقصر فيها، ذكر أربع حالات. الأولى
قال رحمه الله: وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما.
له طريق قريب وطريق بعيد، فسافر هذه المرة من الطريق القريب لا يجوز له أن يقصر، سافر مرة ثانية من الطريق البعيد يجوز له أن يقصر. سافر شخصان، واحد سيارته ما شاء الله طيبة يقول ممكن تطلع الجبل اللي هو الطريق المختصر، والثاني يقول لا سيارتي ما تطلع الجبل بنروح الطريق الطويل، يلتقيان خرجا من نفس البلد ويلتقيان في نفس البلد، واحد يقصر الثاني ليس له أن يقصر، لأن العبرة في المسافة التي قطعها. نعم.
قال رحمه الله: أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر.
هذه المسألة الثانية، رجل في أثناء سفره، هو مسافر مثلا للرياض، خلاص راح للرياض، ولما وصل وقت صلاة الظهر انشغل ونسي أن يصلي الظهر، ثم أنشأ سفر من الرياض رايح للقصيم، هو من أهل المدينة مو من أهل القصيم، جالس في القصيم يومين، فتذكر وهو في القصيم صلاة تركها في سفره في الرياض، يصليها تمام ولا قصر؟ يصليها قصر، لأنه لا موجب للإتمام، هذا يعني محل القضاء سفر ومحل الوجوب سفر. نعم.
قال رحمه الله: وإن حبس ولم ينوي إقامة.
هذه الثالثة من الحالات التي يقصر فيها، رجل حبس في غير بلده، حبس في غير بلده ولم ينوي الإقامة في ذلك البلد، فإنه يجوز أن يقصر أبدا حتى لو تجاوز الأربعة أيام. نعم.
أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا.
أقام لأجل حاجة، ذهب مثلا قال بروح للرياض عنده معاملة في أحد الجهات، معاملة توظيف ولا غيره، وهو ينوي أن يقضي هذه الحاجة ويرجع من سفره، كم تبغى هذه الحاجة؟ قال والله يمكن في نفس اليوم ألقى مدير الشركة ويوقع لي وخلاص أرجع. واضح؟ فجأة ذهب إلى اليوم الأول قال والله المدير ما هو موجود اليوم، طلع عمل ميداني تعال بكرة، فجاء من الغد قال له هذه لازم تعرض على مجلس الإدارة، قال مجلس الإدارة ينعقد بكرة تعال بكرة، جاء بكرة قالوا بس لازم لها الصادر والوارد، المهم أنه جلس إيش أسبوع على هذا الحال، يقصر كل الأسبوع ولا لا؟ يقصر كل الأسبوع. هذا ما يتعلق بباب القصر. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى باب إيش؟ الجمع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما. طيب. في سفر قصر.
لحظة بس يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاء وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر ولمرض يلحقه بتركه مشقة.
طيب، هذا الفصل معقود لبيان شروط الجمع بين الصلاتين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الجمع. وذكر في هذا الفصل، طيب هذا الفصل فيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول حالات جواز الجمع، المبحث الثاني الأفضل في الجمع التأخير أم التقديم، المبحث الثالث شروط الجمع. نعم. قال رحمه الله: يبين في المبحث الأول حالات جواز الجمع، وهي على نوعين. الأول الحالات التي تجوز في التي يجوز فيها الجمع بين الظهرين وبين العشاءين، والثاني الحالات التي تختص بالجمع بين العشاءين فقط. أما التي يجمع فيها بين الظهرين والعشاءين فما هي؟ قال رحمه الله: يجوز.
قال رحمه الله: يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما.
ما الظهران؟ الظهر والعصر، والعشاء المغرب والعشاء. نعم.
قال رحمه الله: في وقت إحداهما.
نعم. يكون الجمع إما جمع تقديم أو جمع تأخير في وقت إحداهما.
في سفر قصر.
هذه الحالة الأولى التي يجوز فيها الجمع مطلقا سواء بين الظهرين أو بين العشاءين، وهي سفر القصر. ما هو سفر القصر؟ هو الذي مر معنا في الفصل الماضي الذي اجتمعت فيه الشروط الخمسة. الحالة الثانية التي يجوز فيها الجمع،
ولمرض يلحقه بتركه مشقة.
مرض عندك ولا مريض؟
ولمرض.
ولمرض، على كل حال بعض النسخ لمريض. في نسخ عندكم لمريض؟ جيد. قال ولمريض أو لمرض يلحقه بتركه مشقة. هذه الحالة الثانية التي يجوز فيها الجمع، وهي حالة المرض، وشرطها أن يكون يلحقه بترك الجمع مشقة. فإن كان لا يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها لم يجز له الجمع. نعم. ثم انتقل إلى المسائل التي يجوز فيها الجمع بين العشاءين فقط دون الظهرين، وذكر ثلاثة أسباب ثم بين محل الرخصة. أما الأسباب فقال،
قال رحمه الله: وبين العشاءين لمطر يبل الثياب.
نعم، قال وبين العشاءين. الآن سيذكر الأسباب التي تختص بالجمع بين العشاءين، وهي إيش؟ ثلاثة. الأول مطر يبل الثياب، وخرج بذلك المطر الخفيف الذي لو خرج فيه الإنسان ما تتأثر ثياب لا تتأثر ثيابه. الثاني
ولوحل،
لوحل يكون الأرض فيها طين ووحل. نعم. الثالث
وريح شديدة باردة،
ولريح شديدة باردة، ولم يقيدها المصنف رحمه الله تعالى هنا بكون الليلة مظلمة. نعم.
قال رحمه الله: ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت صابات.
هذا الكلام عن محل الرخصة. فمحل الرخصة لا فرق فيه بين من صلى في المسجد، وهذا واضح أن الذي يريد أن يصلي في المسجد يجمع، لكن المصنف رحمه الله أراد أن يبين أن محل الرخصة عام، يشمل من صلى في المسجد ومن صلى في بيته. ومن صلى في بيته مثلا مريض معذور، فإنه إذا صلى في البيت والدنيا بر مطر هو مصلي في بيته، هل له أن يجمع بين العشاءين أو ليس له أن يجمع؟ المرأة تصلي في البيت الدنيا مطر بر، تجمع ولا ما تجمع؟ الجواب نعم، يجوز لها الجمع، وإن كان خلاف الأولى، حتى صرح صاحب أخصر المختصرات بكراهة الجمع هنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والأفضل فعل الأفق.
طيب، يقول ولو صلى في بيته. طيب لو صلى في المسجد والطريق إلى المسجد مسقوف، سابات يعني مثل المظلة، هو من طريقه من البيت إلى المسجد لا تبتل ثيابه، هو المطر يبل الثياب، لكن هو ماشي تحت إيش؟ تحت يعني مظلة أو سقف، فهل له أن يجمع؟ قالوا نعم له أن يجمع، هذا معنى قوله أو في مسجد طريقه تحت سابات. السابات يعني زي المظلة، وتأتي هذه الكلمة مرة ثانية في الزاد في أي باب؟ ذكرها المصنف في موضع آخر، باب الصلح. نعم، في باب الصلح وأحكام الجوار ذكر نعم أنه في مسألة إخراج السابات. نعم.
قال
الذي يليه: هل الأفضل جمع التقديم أو التأخير؟ لا، خلصنا هذا ولا ما أخذنا؟ إيه نعم، اقرأ المبحث الثاني، هو الفرق بين جمع أيهما أفضل، جمع التقديم أو التأخير.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم.
إذن الأفضل هو أن يفعل الأرفق به، فإن كان الأرفق به جمع التقديم فهو الأفضل، وإن كان جمع التأخير الأرفق فهو الأفضل. المبحث الثالث: شروط الجمع. سيذكر شروط جمع التقديم ثم شروط جمع التأخير. أما شروط جمع التقديم فذكرها بقوله
قال رحمه الله: فإن جمع في وقت الأولى،
وهو هذا هو جمع التقديم، اشترط المصنف ثلاثة شروط. الأول
اشترط نية الجمع عند إحرامها،
هذا هو الشرط الأول، نية الجمع عند إحرامها. الضمير يرجع على إيش؟ على الصلاة الأولى. فإذا جاء يكبر مثلا بيجمع الظهر والعصر، فكبر لصلاة الظهر دون أن ينوي إيش؟ الجمع، فسلم من صلاة الظهر، هل له أن يجمع العصر؟ ليس له أن يجمع، إذ لا بد من وجود النية عند تكبيرة الإحرام للصلاة الأولى. الشرط الثاني
قال رحمه الله: ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة.
نعم، أكمل.
ووضوء خفيف ويبطل براتبة بينهما،
هذا هو الشرط الثاني، وهو الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، وهذا جمع إيش؟ جمع التقديم. نعم، فلا بد من الموالاة بين الصلاتين، فإن فرق بين الصلاتين بفاصل يقطع الموالاة لم يصح له أن يجمع. ما ضابط ذلك؟ قال أن لا يزيد الفاصل عن قدر الإقامة والوضوء الخفيف. فإن صلى الظهر ثم انشغل بعدها لمدة 10 دقائق، فهل له أن يصلي الظهر معها جمعا أو لا؟ الجواب ها، له ولا ليس له؟ له يا شيخ، ولا ما أنت مركز في خلصه؟ ليس له ذلك، لأنه إيش؟ قد انقطعت الموالاة. نعم، ولهذا قال لا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة وضوء خفيف. قال ويبطل براتبة بينهما، فإن صلى الظهر ثم صلى راتبة الظهر وأراد يصلي العصر ليس له ذلك. نعم.
قال رحمه الله وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى.
هذا هو الشرط الثالث لجمع التقديم، أن يكون العذر موجودا عند افتتاح الصلاتين وعند سلام الصلاة الأولى. مثال ذلك، إنسان صلى الظهر، تمام، إنسان صلى الظهر، إنسان صلى الظهر وعند افتتاحه لصلاة الظهر لم يكن العذر موجود. مثاله إيش؟ كان في الحضر ثم أقرعت الطائرة، فهل له أن يجمع العصر معها؟ لا. طيب إن كان العذر موجودا عند افتتاح الظهر، تمام، إن كان العذر موجودا عند افتتاح الظهر لكنه غير موجود عند سلامها، طيب سلم الظهر والعذر قد زال، ليس له أن يجمع. وكذلك إن كان العذر موجودا عند افتتاح الأولى والسلام الأولى لكنه غير موجود عند افتتاح الثانية، فلا بد أن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما والسلام الأولى. الروض عندك شيخ؟ شوف الروض ايش قال هنا. لا، اقرأ من قوله وأن يكون العذر، أو قبلها، في قبلها شيء؟ اقرأ. أي نعم، المقصود أنه يعني يشترط وجود العذر عند افتتاح الأولى وافتتاح الثانية وكذلك السلام الأولى. نعم، يلا البعد شيخ يوسف. نعم.
قال رحمه الله وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى.
هذا الشرط إيش؟ الجمع التأخير. الشرط المصنف له شرطين، الشرط الأول نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها. ما معنى ذلك؟ واحد يبغى يجمع الظهر والعصر جمع تأخير، لما جاء وقت صلاة الظهر قلنا له صلي، قال لسه نحن في أول الوقت، ما يلزمني أصلي لأن بأتأخر، ولم يعزم على إيش؟ على جمع التأخير، فخرج وقت الظهر وهو غير عازم وغير ناو للجمع بين الظهر والعصر، يأثم بتأخير الظهر ولا لا؟ يأثم، واضح؟ ليش؟ لأنه أخرجها عن وقتها. طيب تقول لي هو يجوز له الجمع، نقول لكن هو ما نوى بهذا التأخير الجمع، فلما يصليها في وقت العصر صلي العصر الظهر ثم العصر يكون صلى الظهر قضاء خلاص والعصر أداء وليس جمعا. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني،
قال رحمه الله قبل أن يضيق عن فعلها واستمرار العذر إلى دخول وقت
يعني
الثانية.
يعني قبل أن يضيق عن فعلها يعني صلاة الظهر إذا كان هو مسافر ركعتين تبغى كم دقيقة؟ 3 دقائق مثلا. طيب فلما بقي على وقت العصر دقيقة واحدة قال خلاص نويت جمع التأخير، إيش الحكم؟ يكون آثما بذلك ويكون صلاته تكون صلاته للظهر صلاة قضاء، واضح؟ لأن الوقت قد ضاق عن فعلها. الشرط الثاني لجمع التأخير،
قال رحمه الله واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية.
نعم، أن يكون العذر مستمرا إلى دخول وقت الثانية، يعني لو أن الشخص مثلا في سفر ثم أخر صلاة الظهر، أخر صلاة الظهر على أساس أنه سوف يجمعها مع العصر جمع تأخير باعتبار أنه مسافر، فوصلت الطائرة قبل أن يخرج وقت إيش؟ الظهر، باقي ربع ساعة ويخرج وقت الظهر، قال خلاص أنا نويت جمع الظهر والعصر تأخيرا، هل له أن يؤخر الظهر ولا يجب أن يصلي في هذه الربع ساعة؟ يجب أن يصلي في هذه الربع ساعة لأن العذر قد زال قبل دخول وقت الثانية. أما لو استمر العذر حتى دخل وقت العصر ثم وصل إلى البلد فإنه يكون حينئذ جمعه للتأخير جمعا صحيحا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة.
هذا الفصل في صلاة الخوف وفيه مبحثان: الأول صفات صلاة الخوف، والثاني ما يستحب حمله في صلاة الخوف. أما صفات صلاة الخوف فقد ذكر المصنف بالجملة المقروءة، قال: وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. وهي قاعدة المذهب أن العبادة التي ترد على هيئات متعددة يجوز للمكلف جميع هذه الهيئات. نعم. والمختار منها هو ما كان موافقا لظاهر القرآن، وهو أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة ثم تتم ركعة وتنصرف، ثم تأتي الطائفة الثانية وتدرك الإمام وهو قائم في الركعة الثانية فتدخل معه، ثم يجلس للتشهد ويطيل حتى تقضي الركعة الثانية ويدركونه ويسلم بهم. نعم. المبحث الثاني: ما يستحب حمله في صلاة الخوف.
قال رحمه الله: ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله، كسيف ونحوه.
نعم، هذا مستحب في صلاة الخوف، أن يحمل من السلاح ما يدفع به عن نفسه بشرط أن لا يثقله، مثل له المصنف بالسيف ونحوه. وعصرنا الحاضر فيه أسلحة أخرى غير السيف. نعم.
قال رحمه الله: باب صلاة الجمعة.
وهذا الباب فيه أربعة مباحث، أو هذا التبويب فيه أربعة مباحث: الأول شروط وجوب الجمعة، الثاني من لا تجب عليه، الثالث حكم الظهر يوم الجمعة، الرابع السفر يوم الجمعة. أما شروط وجوب الجمعة فقد ذكرها المصنف رحمه الله، وهي ستة شروط. قال
رحمه الله: تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد، ولو تفرق ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ.
هذه ستة شروط: الشرط الأول الذكر فلا تجب على امرأة، حر فلا تجب على العبد، مكلف فلا تجب على الصغير والمجنون، مسلم فلا تجب على الكافر، مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق فلا تجب على غير المستوطن. ويخرج باشتراط المستوطن ما يأتي: يخرج منه المسافر فإنه لا يجب عليه أن يصلي الجمعة، ويخرج منه المقيم غير المستوطن، فهذا لا تجب عليه الجمعة بنفسه ولكن تجب عليه بغيره، ويخرج من ذلك من لم يكونوا في بلد فيه بناء كالبدو الرحل، أو ناس عندهم خيام حاطين خيام جالسين في هذا المكان، فإنهم لا يجب عليهم إيش أن يصلوا صلاة الجمعة لأنهم غير مستوطنين. يعني نمثل على هذا مثال: لو ذهب قوم مثلا طلاب مبتعثين ذهبوا إلى مدينة من المدن في بلد من البلدان أهله كفار، وهذه المدينة ليس فيها مسلمون إلا هؤلاء الطلاب اللي جالسين في البلد سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات للدراسة وسوف يرجعون إلى بلدانهم، هؤلاء الطلاب قد مكثوا مدة تزيد على أربعة أيام فليسوا بمسافرين، صح؟ ولكنهم لا يعزمون على الإقامة الدائمة في هذا البلد فليسوا بمستوطنين، هم إيش؟ مقيمون. واضح؟ طيب، هؤلاء ما حكمهم؟ نقول هذه البلد، فرض المسألة أن هذه البلد ما فيها جمعة تقام، صح؟ ما فيها جمعة تقام، لا يصح لهم أن يقيموا الجمعة، ما يصح، مو بلا يجب، لا يصح منهم أن يقيموا الجمعة. واضح؟ طيب، لو كانت البلد هذه فيها قوم مستوطنون مسلمون يقيمون الجمعة عددهم 40، وجاء هؤلاء الطلاب ومكثوا عندهم، فهل يجب عليهم أن يحضروا؟ الجواب نعم، يجب عليهم أن يحضروا. هذا معنى قولنا تجب عليه بغيره لا بنفسه. نعم. الشرط السادس: قال بناء اسمه واحد ولو تفرق. يعني لو كان عندنا البلد هذه فيها بيت هنا، وبعد مدة أو بعد مسافة فيه بيت آخر، وبعد مسافة من هناك فيه بيت آخر، لكن هذه المنطقة كلها لها اسم واحد تسمى البلدة الفلانية، فهذه تعتبر بلدة وأهلها يكونون مستوطنين، تجب عليهم الجمعة. نعم. الشرط السادس:
قال رحمه الله: ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ.
نعم، هذا إذا كان خارج البلد، الشخص إذا كان مثلا في بلد ألف، طيب، والجمعة تقام في بلد باء، وبينه وبين تلك البلد مسافة أقل من فرسخ، هل يجب عليه أن يحضر؟ الجواب نعم. إذا كانت المسافة بينه وبين موضع إقامة الجمعة أكثر من فرسخ فلا يجب عليه أن يحضر. والفرسخ كم كيلو قلنا؟ تقريبا 8 كيلو، تمام، على حسابات، على اعتبار الميل 6000 ذراع يطلع الفرسخ قرابة 8 كيلو. نعم.
قال رحمه الله: ولا تجب على مسافر سفر قصر.
هذا شروع في بيان من لا تجب عليه الجمعة. قال المصنف رحمه الله تعالى:
ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد ولا امرأة.
طيب، من لا تجب عليه الصلاة نوعان: من لا تجب عليه لفقدان شرط، والثاني من سقطت عنه لعذر. أما من لا تجب عليه لفقدان شرط فهم من؟ إيش يقول المصنف؟
قال رحمه الله: ولا تجب على مسافر.
المسافر فقد شرط إيش؟ الاستيطان. الثاني
سفر قصر.
نعم.
ولا عبد ولا امرأة.
طيب، أول قال: ولا تجب على مسافر سفر قصر. الثاني
ولا عبد.
ولا عبد هذا اختل فيه شرط الحرية. الثالث
ولا امرأة
اختل فيها شرط الذكورية. الرابع
ومن حضرها منهم أجزاته.
هؤلاء الذين لا تجب عليهم لفقدان شرط إذا حضروا الصلاة ترتب على حضورهم 3 أحكام: أولها إجزاء الصلاة. قال: ومن حضرها منهم.
قال رحمه الله: ومن حضرها منهم أجزأته.
هذا الأول. الثاني
ولم تنعقد به.
لم تنعقد به بمعنى أنه لا يصح، لا يحسب من 40. نحن عندنا شرط لصحة صلاة الجمعة وسيأتي ذكره، يشترط لصحتها حضور 40. فإن كان عندنا 38 رجل وامرأتان، هل تصح الجمعة؟ لا تصح، لأنه لا تنعقد بالمرأة ولا بالعبد ولا بالمسافر. الثالث
ولم يصح أن يأم فيها.
هذا الحكم الثالث المتعلق بهؤلاء الذين لا تجب عليهم الجمعة لفقدان شرط، أنه لا تصح إمامتهم في الجمعة. ثم القسم الثاني ممن لا تجب عليه الجمعة: من لا تجب عليه لعذر، سقطت عنه لعذر من الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة. فما الحكم فيه؟ ذكر له المصنف رحمه الله تعالى حكمين. قال
رحمه الله: ومن سقطت عنه لعذر غير سفر وجبت عليه وانعقدت به وأما فيها.
نعم. قال: وجبت عليه إذا حضرها. هذا الرجل المعذور عنده عذر من أعذار ترك الجماعة، مثلا المرض، مريض وتعنى وتكلف حتى حضر إيش؟ الجمعة. فلما حضر الجمعة ما أعجبته الخطبة، قال: خلاص نرجع البيت. هل له ذلك؟ نقول: لا. لماذا؟ لأن سقوط الجمعة عنه لعذر المشقة في قطع الطريق والذهاب، أما وقد جاءه فلا مشقة عليه في حضورها، بخلاف من لا تجب عليه أصلا كالمرأة والمسافر. ولهذا قال: غير سفر، يعني ونحو السفر، ممن لا تجب عليه لفقدان شرط من شروطها. إذن حكم هؤلاء الذين، حكم من لا تجب عليه الجمعة بسبب عذر لا بسبب عدم تحقق الشرط: أولا أنه إذا حضرها وجبت عليه، لازم يكمل. الثاني
قال رحمه الله: وانعقدت به وأما فيها.
وانعقدت به بمعنى أنه يحسب من العدد. عندنا 39 رجل صحيح وواحد مريض، الجمعة صحيحة؟ 39 صحيح وواحد مريض، الجمعة صحيحة، لأن المريضة تنعقد به ويصح أن يأم أيضا فيها. نعم.
قال رحمه الله: ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل.
هذا شروع في المبحث الثالث، وهو حكم الظهرية وما الجمعة، وفيه مسألتان. المسألة الأولى: من صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة، والمسألة الثانية: من صلى الظهر، صلاة الظهر، ممن لا تجب عليه الجمعة. أما من تجب عليه الجمعة فإما أن يصليها قبل صلاة الإمام أو يصليها بعد صلاة الإمام. فإن صلىها قبل صلاة الإمام،
قال رحمه الله: ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح.
لم تصح صلاته إذا صلاها قبل إيش؟ صلاة الإمام. واحد صحيح ومقيم ومستوطن وحر تخلف عن الجمعة خلاص، هو ما بيحضر الجمعة، فصلى الظهر، قال خلاص بصلي الظهر وأنام، فصلى الظهر قبل صلاة الإمام تصح؟ قال لا، لا صح الظهر ولا الجمعة، واضح؟ فإن صلاها بعد صلاة الإمام الظهر، صلى الظهر بعد صلاة الإمام للجمعة صحت صلاته. نعم. أما من لا تجب عليه الجمعة فإن صلى الظهر نقول له حالة جواز وحالة أفضلية. حالة الجواز
قال رحمه الله وتصح مما لا تجب عليه،
هذه حالة الجواز، من لا تجب عليه يصح له أن يصلي الظهر قبل صلاة الإمام. أما الأفضلية،
والأفضل حتى يصلي الإمام،
الأفضل حتى للمعذور أن لا يصلي الظهر إلا بعد صلاة الإمام للجمعة. المسألة الرابعة في هذا الباب وهي الأخيرة في هذا التبويب وبعده فصل، وهي السفر يوم الجمعة. وعندنا السفر يوم الجمعة، من لا تلزمه الجمعة إيش حكم السفر في يومها؟ نعم جائز، لأنه أصلا ما تلزمه الجمعة. بقي السؤال في حق من تلزمه الجمعة، فإما أن يسافر بعد الزوال أو قبل الزوال، فإن سافر بعد الزوال لا يجوز له ذلك إلا إذا كان يصليها في الطريق، يصلي جمعة صحيحة في الطريق. وإن كان يسافر قبل الزوال فما الحكم؟ قال المصنف
قال رحمه الله ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال.
هذا السفر بعد الزوال لا يجوز. طيب قبل الزوال ما حكمه؟ إيش الحكم؟ يكره ذلك. نعم.
قال رحمه الله فصل يشترط لصحتها شروط.
لحظة يا شيخ، سؤال الآن أيها الإخوة الكرام، الجمعة وقتها عندنا معشر الحنابلة متى يدخل؟ نعم، من وقت صلاة الضحى، من ارتفاع الشمس، صح ولا لا؟ طيب دخل وقتها من ارتفاع الشمس، كيف نجيز له أن يسافر ولو كان قبل الزوال؟ دخل الوقت يسافر ويترك الجمعة، هو صورة المسألة يسافر ويترك الجمعة. أحسنت، هذا وقت جواز، فنقول الجمعة لها وقت جواز ووقت إيش؟ وجوب. فوقت الوجوب من الزوال ووقت الجواز قبل الزوال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل يشترط لصحتها شروط.
طيب هذا الفصل فيه أربعة مباحث. سؤال، السفر مفارقة البلد، فإذا زالت عليه الشمس شغل السيارة وتحرك قبل الزوال، وما فارق العامرة إلا بعد زوال الشمس، فالظاهر والله أعلم أن هذا سفر بعد الزوال، والله أعلم، لأن السفر هو مفارقة البلد. نعم. هذا الفصل في شروط صحة الجمعة وفيه أربعة مباحث. الأول شروط صحتها، والثاني نقصان العدد فيها، والثالث حكم المسبوق فيها، والرابع الخطبتان وأحكامهما. أما المسألة الأولى فهي شروط صحة الجمعة. نعم.
قال رحمه الله يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام.
نعم، المصنف رحمه الله بدأ أولا بما ليس بشرط للجمعة، بما ليس بشرط لصحة الجمعة، قال ليس يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام، وليس منها أيضا وش بعد ليس منها؟ ليس منها إذن الأبوين. طيب أيضا ليس منها لبس العمامة، أيضا لا تحصر. طيب ليش مدام لا تحصر، ليش المؤلف قال يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام؟ ليش ما قال ليس منها إذن الإمام ولا لبس العمامة ولا إيش قلت ولا إذن الزوجة مثلا ولا ليش؟ تفضل. أحسنت، إشارة إلى الخلاف. إذا رأيت مثل هذه العبارة ليشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام، تعرف أن المسألة فيها إيش؟ فيها خلاف. فهو إنما ذكر هذا إشارة إلى خلاف من خالف، وإلا فما ليس من شروط الجمعة لا يحصر، واضح؟ لا حصر للأشياء التي ليست شرطا، لكنه ذكر هذا إيش؟ إشارة إلى الخلاف. وقد ذكر هذه المسألة في ثلاثة صلوات، الجمعة وأيضا والعيدين والثالث والاستسقاء، صح ولا لا؟ نعم، هذه ثلاثة. اقرأ لنا عبارة في العيدين، الثالث الاستسقاء. نعم، من شرطه استيطان وعدد الجمعة لا إذن الإمام. وفي الاستسقاء وش قال؟ ما ذكرها؟ إيش عبارته قال؟ وليس من شرطه إذن الإمام. المقصود أنه مثل هذا يذكره في المواضع التي شرط بعض أهل العلم فيها إذن الإمام. نعم. وصورة المسألة مثلا، لو أن بلدة من البلدان، قرية من القرى، كان عندهم 39 إيش؟ 39 ممن تجب عليهم الجمعة، ثم جاءهم شخص يوم الجمعة الصباح واستوطن في بلدهم، خلاص يوم الجمعة الصباح جاء واستوطن في بلدهم، الوزارة الأوقاف ممكن ما هم مداومين في هذا الوقت، يعني هم يبغون يأخذون الإذن، فهذا الوقت غير إيش، ما استطاعوا أن يأخذوا إذنا بإقامة الجمعة فأقاموها من غير إذن، تصح ولا لا؟ ولك تصح، ليس من شرطه إذن الإمام. نعم، لكن إذن الإمام يكون مصححا في مسألة تعدد الجمع، وسيأتي ذكرها. إذن الإمام يكون مصححا في حالة تعدد الجمع وسيأتي ذكرها. نعم، الشرط الأول من الشروط إيش هو؟
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: أحدها الوقت.
الوقت، شوف لو رجعت إلى شروط الصلاة، قال في أول شروط الصلاة وش قال؟ دخول الوقت. إيش عبارته؟ قال: شرطها قبلها منها النية والطهارة من حدث النجس، ها ولا مو كذا؟ قال شروطها قبلها منها الوقت، أي لا ما قال دخول الوقت، صح مصنف عبر بالوقت والمراد دخول الوقت. والفرق بين الوقت هنا والوقت في الصلوات الأخرى أن صلاة الجمعة يشترط أن تكون في الوقت فلا يصح قضاؤها، فلو صلاها بعد الوقت تصح ولا لا؟ لا تصح، يقول قضاء نقول الجمعة لا تقضى. نعم، أول الوقت ما هو وآخره ما هو، ثم ما الحكم إذا خرج الوقت؟ أما أوله قال،
قال رحمه الله: وأوله أول وقت صلاة العيد،
وهو اقرأ صلاة العيد حالا على صلاة العيد، شوف صلاة العيد وش يقول.
قال رحمه الله: ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال.
روح شوف صلاة الضحى إيش، لأن هنا أحالنا على صلاة العيد والعيد أحالنا على الضحى، شوف لنا الضحى يا شيخ، تسن صلاة الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ووقتها من خروج وقت النهي، أحالنا على وقت النهي، شوف وقت النهي إيش، صح ولا لا؟ شوف وقت النهي من ارتفاع إيش الشمس قيد رمح، فهنا المصنف أحال على موضع، أحال فيه على موضع آخر، أحال فيه على موضع إيش ثالث. على كل حال صار أول وقت صلاة العيد إيش هو؟ أول وقت صلاة الجمعة من ارتفاع الشمس قيد رمح. نعم، وآخره
قال رحمه الله: وآخره آخر وقت.
بالمناسبة صاحب أخصر المختصرات رحمه الله، إذا أحد معه أخصر المختصرات، ما ذكر الوقت في أي واحد من هذه الصلوات؟ معكم أخصر المختصرات؟ ما أحد معه؟ موجود عندك شيخ نصر؟ يعني شوفها من باب يعني الملح، أقصى المقتصرات معك، أي شوف شوف صلاة الجمعة وش يقول، ولا مدام الشيخ نصر قام من هاي شيخ نصر قرأ لنا الله يجزاك خير، هو ذكر الضحى ولا ما ذكر الضحى؟ هي الظاهر أنه ما ذكر أصلا صلاة الضحى، والله أعلم ما ذكر صلاة الضحى أصلا. تمام، فإيش يقول هنا؟ يقول في صلاة الجمعة بارك الله فيك، وشرط لصحتها الوقت وهو أول وقت العيد، وفي صلاة العيد قال: ووقتها كصلاة الضحى، ولم يذكر الضحى. طيب استعن بالله يا شيخ.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: أحدها الوقت وأوله أول وقت صلاة العيد وآخره آخر وقت صلاة الظهر.
آخر وقت صلاة الجمعة بآخر وقت صلاة الظهر، طبعا قوله أوله أول وقت صلاة العيد اللي هو ارتفاع الشمس قيد رمح هذا من مفردات الحنابل، والجمهور أن وقتها كوقت الظهر في الأول وفي الآخر، أما الآخر هذا متفق عليه، وأما الأول فهذا من مفردات الحنابلة، ولهذا لو صلوا الجمعة الساعة 10 صباحا مثلا فإنه يصح عند الحنابلة فقط، يصح عند الحنابلة، وهذا يحتاج إليه في بعض البلدان. نعم، يعني يحتاجون إلى مثل هذا. نعم،
قال رحمه الله: فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا.
هذه الحالة الأولى لخروج الوقت، إن خرج وقت صلاة الجمعة قبل التحريمة يعني قبل تكبيرة الإحرام، إن خرج وقت صلاة الجمعة قبل تكبيرة الإحرام فإنهم يصلون إيش؟ ظهرا. نعم.
قال رحمه الله: وإلا فجمعة.
إن خرج الوقت بعدما كبروا تكبيرة الإحرام فإنهم يصلون الجمعة، نعم يتمونها جمعة.
قال رحمه الله: الثاني حضور 40 من أهل وجوبها.
هذا الشرط الثاني من شروط صحة صلاة الجمعة، حضور 40 من أهل وجوبها ولو كان ممن سقطت عنه لعذر كما سبق. نعم. أما من ليس من أهل الوجوب يعني لا يتحقق فيه شروط وجوب الجمعة فهذا إيش؟ لا يحسب من 40. الثالث
قال رحمه الله: بقرية مستوطنين، وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء.
هذا الشرط الثالث، أن تكون بقرية من مستوطنين، يعني شرط الصحة أن تقام الجمعة ببلدة مستوطنة لها أهل يستوطنون فيه من أهل وجوب الجمعة، واضح؟ أما إذا أقيمت الجمعة في بلد ليس فيه أهل يستوطنون فيه أقامها غير المستوطنين فلا تصح، فالاستيطان شرط للوجوب باعتبار الشخص، واضح؟ وشرط للصحة أيضا كما ذكره هنا باعتبار البلد وباعتبار أيضا الأشخاص، واضح؟ ولهذا كيف باعتبار البلد واعتبار الأشخاص؟ يعني لو عندنا أشخاص مستوطنين لكن في غير بلد، ليسوا في قرية مستوطنة، في الصحراء حاطين خيامهم وكاشتين في مو كاشتين مستوطنين في هذا المكان، خلاص قالوا احنا ما لنا الا ايش هالخيام وجالسين فيها حتى نموت، فهل تجب عليهم الجمعة؟ لا. هل تصح منهم؟ لا. واضح؟ طيب، اذن يشترط ان يكونوا في بلد مستوطن ولا تجب الا على المستوطنين. طيب، قال المصنف: هل معنى هذا انه لو ان البلد مستوطن، خلاص البلد مستوطن وأهله مستوطنون وفيه 40 من أهل الوجوب وكل شيء، لكن المسجد فيه صيانة مثلا أو عدد الأهل البلد كبير فأقاموا الجمعة بجوار البلد، قالوا نطلع برا في مصلى العيد، تمام، ويستحب في صلاة العيد في إيش؟ صحراء قريبة من البناء، قالوا الموعد صلاة الجمعة بنصليها وين؟ في مصلى العيد ليحضر الجميع، يصح ولا لا؟ الجواب نعم. قال رحمه الله: وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء. هناك شرط الرابع سيذكره بعد قليل، وهو تقدم خطبتين، وسيذكره لاحقا. نعم.
قال رحمه الله:
هذا المبحث الثاني، نقصان العدد، نحن شرطنا 40، طيب إذا نقص العدد؟
فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا.
إذا نقص العدد قبل إتمام صلاة الجمعة استأنفوا الصلاة من الأول يصلونها ظهرا، مثلا صلوا 40 أثناء الصلاة واحد مات خلاص أو سافر أو خرج فبقي كم؟ 39. وشوف لاحظ هنا أن الأحكام بعضها علق على التسليم وبعضها على التحريم وبعضها على إدراك ركعة، هنا قال لا بد من وجود 40 لأن هذا شرط للصحة، وشرط الصحة لا بد أن يستصحب في جميع العبادة، فهنا لا بد أن يستصحب وجود 40 إلى لحظة التسليم، تمام. أما في وقوع الجمعة صحيحة فقال إذا كبروا للإحرام قبل خروج الوقت صحت جمعة، وأما الإدراك سيأتي الإدراك أنه لا يكون مدركا للجمعة إلا إذا أدرك ركعة، واضح؟ نعم.
أحسن الله إليكم.
قال الثالث حكم المسبوق في الجمعة. قال
قال رحمه الله: ومن أدرك مع الإمام منها ركعة.
هذه الحالة الأولى للمسبوق، أن يأتي مسبوق يعني متأخر عن الصلاة فيدرك مع الإمام منها ركعة، فما الحكم؟
قال رحمه الله: أتمها جمعة،
يكمل الركعة الثانية وتحسب له الجمعة. الحالة الثانية للمسبوق:
وإن أدرك أقل من ذلك،
أدرك أقل من ركعة جاء بعد رفع الإمام من الركوع الثاني، فما الحكم؟
أتمها ظهرا.
قال رحمه الله: أتمها ظهرا، فيكمل الصلاة يصير يقوم يكمل إيش؟ 4 ركعات، بشرط وهو
إذا كان نوى الظهر.
إذا كان نوى الظهر، إذا كان نوى صلاة إيش؟ الظهر. طيب الآن يا مشايخ، هو بينوي إيش؟ بينوي جمعة ولا بينوي ظهر؟ السؤال الآن، هذا الرجل سيصلي الظهر خلف من يصلي الجمعة، بيدخل بنية إيش؟ الظهر، صح ولا لا؟ والإمام يصلي الجمعة، هل هذا يصح؟ نحن قلنا سابقا أنه لا يصح أنه يصلي الظهر خلف العصر، أليس كذلك؟ وهنا هل يصح أن ينوي الظهر خلف الجمعة ولا ما يصح؟ ولا يصح فقط في هذه الصورة؟ يعني عندنا هذه الصورة المصنف نص عليها، عندنا صورة ثانية، واحد مسافر مثلا يقول أنا ما تجب علي الجمعة، أبغى أصلي في الحرم مع الإمام صلاة الظهر خلف الجمعة، ليش يفعل هذا؟ يفعل هذا خروجا من إشكال مثلا جمع الظهر مع الجمعة، العصر مع الجمعة لا يصح، فيقول لك لا أنا بصلي خلف الإمام ظهر ولا أنوي الجمعة حتى أجمع بعد إيش العصر، إيش رأيكم؟ يجوز؟ بحثت عنها ثم وجدتهم نصوا على أن الظهر لا تصح خلف الجمعة، قال ونظمت ذلك في قولي والظهر لا تصح خلف جمعة، نص عليه أحمد ومنعه، والظهر لا تصح خلف الجمعة نص عليه أحمد ومنعه. نعم، لكن يصير هذه الصورة فقط، ابتداء تصلي الظهر خلف الجمعة لا يصح، لكن يصير هذا الحكم مختص بهذه الصورة، والله أعلم. نعم نعم، لا ما يصح جمع العصر عن الجمعة على المذهب لا يصح. نعم، انتقل إلى المبحث الرابع، ما هو؟ الخطبتان وأحكامهما. نعم، أي هذا القول الثاني، القول بجواز الجمع ما في دليل قاطع لا شك، هو هنا لا قاطع في هذه المسألة، إنما هي ظنيات، اجتهاد وظن. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويشترط تقدم خطبتين،
هذا الشرط الرابع، تزيد على الشروط السابقة، الشرط الرابع لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين، وفي الكلام عن الخطبتين ثلاث مسائل، المسألة الأولى شروط الخطبتين، ثم ما لا يشترط في الخطبتين، ثم سنن الخطبتين. بدأ المصنف رحمه الله بشروط الخطبتين وذكر خمسة شروط، وهنا المصنف رحمه الله تجوز فذكر الأركان والشروط كلها مع بعض ولم يفصل بينها، وبعض الأصحاب فصل بين الأركان والشروط. الشروط الخمسة ما هي؟
قال رحمه الله ويشترط تقدم خطبتين من شرط صحتهما حمد الله تعالى،
هذا الشرط الأول لصحة خطبة الجمعة، حمد أن تتضمن الخطبة كل خطبة من الخطبتين حمد الله تعالى. الشرط الثاني
والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم،
وأن تتضمن الخطبة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام،
وقراءة آية،
هذا الشرط الثالث، لا بد أن تتضمن كل خطبة قراءة آية. الرابع
والوصية بتقوى الله عز وجل،
تضمن الخطبة للوصية بتقوى الله، قالوا ولا يتعين لفظها، يعني لو قال مثلا أطيعوا الله ولا تعصوه فإنه قد حصل بذلك الأمر بالتقوى. الخامس
قال رحمه الله وحضور العدد المشترط،
وحضور العدد المشترط لهذه الخطبة وهو 40، وهذه خمسة شروط. نعم، وزاد بعضهم الجهر بقدر إسماع هذا العدد المشترط. المبحث الرابع أو نعم تتمة الكلام عن الخطبتين، ما لا يشترط في الخطبتين، ما الذي لا يشترط؟
قال رحمه الله ولا يشترط لهما الطهارة،
أيضا تصح من غير طهارة، لا تشترط لها الطهارة لا من الحدث ولا من النجس، ولا من الحدث الأصغر ولا من الحدث الأكبر، وفيه إشكال لكن ليس هذا الدرس يعني مخصص للاستشكالات، ولا فيه إشكال، لأن الجمعة يشترط لصحتها آية، والمحدث حدث أكبر لا يجوز أن يقرأ آية، صح ولا لا؟ الله أعلم. نعم،
قال رحمه الله ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة،
يعني ما دام ذكرنا الإشكال ارجعوا في حل هذا الإشكال إلى حواشي المحرر لابن مفلح. نعم، وبعض الكتب غير يعني غير متداولة ومشهورة تجد فيها بعض المسائل التي لا تجدها في الكتب الكبيرة، يعني مثل هذا حواشي بن مفلح على المحرر فيه بعض المسائل لا تجدها في الكشاف ولا في شرح المنتهى ولا في غيره، ولا تجدها أحيانا في الفروع، مع أنه هذا كتاب ليس بكبير لكن فيه فوائد، ولهذا لا يوجد كتاب يغني عن كتاب إغناء تاما، لكن يغني إغناء أغلبيا. نعم تفضل الشيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة.
فلو خطب شخص وصلى آخر صح ذلك. ثم انتقل إلى سنن الخطبة أو سنن الخطبتين وذكر تسعة سنن. ما هي؟
قال رحمه الله: ومن سننهما أن يخطب على منبر. ومن سننهما ومن سننهما أن يخطب على منبر.
هذا الأول، أن يخطب على منبر أو
موضع عال.
هذا هو الأول، أن يخطب على منبر أو موضع عال فيستحب ذلك للخطيب. الثاني:
ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم.
نعم، يسلم على المأمومين، واستحب هنا سلامين: سلام إذا دخل المسجد وجد الناس سلم عليهم، يعني هو دخل من باب المسجد يقول السلام عليكم، فيه ناس جالسين عند الباب سلم، ثم يسلم مرة أخرى إذا صعد المنبر. الثالث:
ثم يجلس إلى فراغ الأذان.
نعم. الرابع:
ويجلس بين الخطبتين.
والخامس:
ويخطب قائما.
نعم، سنية الخطبة قائما من المفردات، والجمهور أنها واجبة، وبعضهم جعلها شرطا لصحة الخطبة. نعم. السادس:
ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا.
والسابع:
ويقصد تلقاء وجهه.
يقصد تلقاء وجهه، قالوا لا يستحب له كثرة التلفت يمنة ويسرى، لكن يستحب للمؤمومين، وهذا قل من يعمل به، المستحب أن يلتفت المأمومون إلى الإمام لا أن يستقبلوا القبلة. يعني المأمومين كيف أنتوا جالسين كذا تستقبلون المحدث؟ ها؟ كذلك في خطبة الجمعة يستقبل الناس إيش؟ الخطيب، خلافا لما جرت عليه يعني عادة الناس اليوم أنه يجلسون مستقبلين للقبلة معرضين عن الإمام، أحيانا يصير في طرف الصف وينظر للقبلة. لا، المستحب على المذهب بل عند الجمهور أن يستقبلوا الإمام. نعم.
قال رحمه الله:
الثامن:
ويقصر الخطبة،
يعني يقصر الخطبة ولا يطول فيها. التاسع:
ويدعو للمسلمين،
يدعو في خطبته للمسلمين، وهذه تسع سنن. نعم.
قال رحمه الله: فصل. والجمعة ركعتان، يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة.
نعم.
وفي الثانية بالمنافقين.
طيب، هذا الفصل أيها الإخوة الكرام فيه مسائل. المسألة الأولى أو المبحث الأول صفة الجمعة، الثاني تعدد الجمع، الثالث السنة بعد الجمعة، الرابع آداب الجمعة. أما المسألة الأولى أو المبحث الأول وهو صفة الجمعة، ذكر فيه المصنف رحمه الله صفة الجمعة فقال:
قال رحمه الله: والجمعة ركعتان.
نعم.
يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين،
وهذا واضح لا يحتاج إلى شرح.
قال رحمه الله:
المبحث الثاني تعدد الجمع، ذكر حكمه التكليفي ثم حكمه الوضعي. أما حكمه التكليفي فإما أن تكون لغير حاجة وإما أن تكون لحاجة. لغير حاجة إيش الحكم؟
قال رحمه الله: وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة.
تحرم إقامة الجمعة في أكثر من موضع من البلد، يعني حيث البلد لا يحتاج إلا إلى جمعة واحدة فتقام فيه جمعتان، هذا يحرم ولا يجوز إن لم يكن لحاجة. إن كان لحاجة قال المصنف:
قال رحمه الله: فإن فعلوا
إلا لحاجة إلا لحاجة فيجوز. فإن احتاج البلد، بلد كبير، إما لبعد يعني البلد أو امتلاء المسجد أو غير ذلك، فنقول يجوز أن تتعدد الجمع في حالة الحاجة. ثم انتقل إلى الحكم الوضعي لتعدد الجمع، إن فعلوا ذلك وارتكبوا ما قلنا بأنه لا يجوز، فهل جمعتهم صحيحة أو ليست بصحيحة؟ نقول يصح من الجمع بقدر الحاجة. البلد يحتاج جمعتين، إذن الصحيح جمعتان. البلد يحتاج جمعة واحدة، الصحيح جمعة واحدة. طيب أي الجمعتين هي الصحيحة؟ بلد يحتاج إلى جمعة وقيمت فيه جمعتين، أي الجمعتين هي الصحيحة؟ أول ضابط لذلك.
قال رحمه الله: فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها.
هذه الحالة الأولى، إن وجد من الجمعتين جمعة قد أذن الإمام فيها أو هو الذي خطب فيها فهي الصحيحة، والثانية باطلة. طيب إذا تساوت الجمعتان في الإذن، كلاهما قد أذن فيه أو تساوت في عدم الإذن، كلاهما لم يؤذن فيه، فما الصحيحة منهما؟ قال
قال رحمه الله: فإن استويا في إذن
كلاهما مأذون أو
عدمه،
كلاهما غير مأذون،
فالثانية باطلة.
كلاهما غير مأذون، ليش ما نقول كلاهما باطلة؟ ليش ما نقول الجمعتان باطلتان؟ لأنه قلنا ليس من شرطها إذن الإمام، واضح؟ لكن نقول إذن الإمام يصحح في مثل هذه الحالة. طيب كلاهما غير مأذون فيها أو كلاهما مأذون فيها، فننظر من الذي كبر للإحرام أولا، الذي سبق بتكبيرة الإحرام إيش صحت جمعته، والثانية باطلة. نعم.
قال رحمه الله: وإن وقعتا معا
أو طيب وقعتا معا كبروا في نفس الوقت
أو جهلت الأولى بطلتا.
إذا كبروا في نفس الوقت بطلتا، أو جهلت الأولى، متى صليتم؟ قالوا والله صلينا الساعة واحدة، وأنتم قالوا الساعة واحدة، بس ما يدرون أيهما الأسبق، واضح؟ فما الحكم؟ يقول المصنف: بطلت الجمعتان. نعم. ثم انتقل بعد ذلك إلى السنة، صلاة السنة بعد الجمعة، وهو المبحث الثالث، ما أقلها وما أكثرها.
قال رحمه الله: وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان.
ركعتان. وأكثرها؟
وأكثرها ست.
ست ركعات. هذا المبحث الثالث. المبحث الرابع: آداب الجمعة. ذكر أفعالا وتروكا، في أشياء تفعل وأشياء تترك، أما الأفعال فذكر ثمانية أشياء. أولها
قال رحمه الله: ويسن أن يغتسل وتقدم.
هذا الأول، الاغتسال لها في يومها وتقدم. وين تقدم؟ باب المياه، عند قول المصنف: وأن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة. الثاني
ويتنظف.
هنا رحمه الله قال فيه نظر، عند كلمة تقدم قال فيه نظر، أنه على يعني أنه فيه نظر في كونه تقدم، لكن الحقيقة أنه تقدم الاستحباب. نعم. الثاني
ويتنظف.
ويتنظف للجمعة. الثالث
ويتطيب.
يتطيب. الرابع
ويلبس أحسن ثيابه.
الخامس
ويبكر إليها ماشيا.
يبكر إليها، ويمكن أن تجعل التبكير سنة والمشي سنة أخرى، وأنا جعلتها واحد. نعم. السادس
ويدنو من الإمام،
يقترب من الإمام، يصلي قريب من الإمام. السابع
ويقرأ سورة الكهف في يومها.
نعم. والثامن
ويكثر الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
يكثر في يوم الجمعة وليلة الجمعة من الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في يوم الجمعة يكثر من الدعاء رجاء إيش؟ ساعة الإجابة. أما التروك، هذه الآداب تتعلق بالفعل، فيه آداب تتعلق بالترك، ذكر ثلاثة أشياء. الأول
قال رحمه الله: ولا يتخطى رقاب الناس.
إذن الأول من الآداب المتعلقة بالترك تخطي الرقاب، فلا يتخطى رقاب الناس إلا في حالتين فيجوز التخطي، ما هما؟
إلا أن يكون إماما،
إذا كان الإمام بيتقدم إلى المنبر فيتخطى رقاب الناس لا بس. الثاني
أو إلى فرجة،
إذا كان فيه فرجة فيتخطى رقاب الناس ليصل إلى الفرجة، لأن هؤلاء التاركون للفرجة، لأن هؤلاء التاركين للفرجة قد أسقطوا حقهم بذلك. الثاني من التروك
قال رحمه الله: وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه.
إذن من الآداب التي تتعلق بالترك أنه لا يجوز له أن يقيم غيره من مكانه، من مكانه ويجلس فيه. واستثنى المؤلف مسألة، وهي
إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له.
قلت لك يا يوسف أنا أبجي الساعة 10، روح أجلس في الصف الأول، تمام، أمسك للمكان، فلما جيت قلت لك قوم الله يجزاك خير واجلس مكانك، فهذا مستثنى من المسألة، لا أدري، الله أعلم، لا أدري. نعم. الثالث من الآداب
قال رحمه الله: وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة.
الثالث من الآداب المتعلقة بالترك أن لا يرفع مصلى مفروش، واحد حاط سجادة يحجز فيها المكان فلا يرفع هذا المصلى المفروش إلا إذا حضرت الصلاة، فإنه يزال لئلا تنقطع الصفوف. نعم.
قال رحمه الله:
الرابع من التروك
ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به.
يمكن أن يعني لأجل أن يعني يستقيم معنا في ذكره في التروك، أن نقول من الآداب عدم الاعتداء على مجلس من قام من مكانه، فمن قام من مجلسه لعارض لحقه ثم رجع إليه قريبا فهو أحق به. واحد صلى في الصف الأول، خرج راح يتوضأ وجاء، فلما رجع هو أحق بالمكان ولا أنت أحق به؟ هو أحق بالمكان. وهل هذا مقيد بما لو عاد في وقت قريب ولا حتى لو تأخر؟ شو يقول البهوتي؟ ما قال لم يقيده الأكثر بالعود قريبا ولا كذا؟ قال ولم يقيده الأكثر بالعود قريبا حتى لو عاد بعيدا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما.
الخامس من التروك ألا يجلس، ألا يجلس الداخل إلا بعد ركعتين، ويستحب تخفيف هاتين الركعتين، وهي من مواضع التخفيف. نعم.
قال رحمه الله:
وهذا الموضع فيه مسألة أيضا، وهو هذا الموضع يتعلق به مسألة، أن من دخل والإمام يخطب جاز له أن يصلي هاتين الركعتين ولو في وقت النهي، وهي من المستثنيات في وقت النهي. السادس من التروك الكلام، وفيه حالة تحريم وحالة جواز. ما الذي لا يجوز؟ قال
رحمه الله: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له.
تحريم الكلام يكون حال خطبة الإمام، وقت الخطبة لا يجوز الكلام، واستثنى من هذا مسألتين، ما هما؟
قال رحمه الله: إلا له،
إلا للإمام. نعم، فيجوز للإمام أن يكلم واحد منهم، يقول اجلس قم فصلي فإنك لم تصلي، الثاني
أو لمن يكلمه،
فيجوز للشخص أن يكلم الإمام، ومن كلمه الإمام أيضا يجوز. إيش يعني؟ يجوز الإمام أن يكلم شخصا، ويجوز للشخص أن يكلم الإمام. نعم.
قال رحمه الله:
كما جاء الرجل مثلا وطلب إيش من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الاستسقاء في أثناء الخطبة. وأما حالة جواز الكلام فما هي؟
قال رحمه الله: ويجوز قبل الخطبة وبعدها.
يجوز الكلام قبل الخطبة، قبل أن تبدأ الخطبة، ولو كان بعد الأذان، ويجوز أيضا بعد الخطبة، انتهت الخطبة وخلصت فيجوز له أن يتكلم. هذا ما يتعلق بهذا الباب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما تعلمناه نافعا ولوجهه خالصا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تضج. يقول: رجل دخل مع الإمام وهو لا يدري، رأى الإمام ساجد وهو لا يدري هل الإمام في الركعة الأولى والثانية، وهو لا يدري، هو يدري ولا ما يدري؟ لا يدري، وأنا كذلك لا أدري، كلنا سواء. قال: ما حكم من يستطيع القيام أو القعود فقط؟ فماذا يفعل؟ يومئ بما بالبقية ويجعل خفضه، يعني حتى الإيماء لا يستطيعه، يجب أن يفعل ما يقدر عليه، والله أعلم. رجل في بلاد باردة جدا وجب عليه غسل الجماعة الجنابة ولديه ماء لكنه يخاف على نفسه الضرر، هل يكفي التيمم للصلاة؟ يجب عليه التيمم والوضوء. لا بد من استعمال الماء بالقدر المقدور عليه، يعني هو لو يستطيع أن يغسل بعض بدنه وجب عليه ذلك، واضح؟ نعم. وإن حبس ولم ينوي إقامة قصر أبدا، هل يدخل في ذلك المسجون في غير بلده؟ هو المقصود المسجون في غير بلده، هو عين المسألة، لا أنه داخل فيه. أما المسجون في بلده هذا لا يترخص، واضح؟ قوله: يجوز الجمع في وقت إحداهما، لو أراد الجمع في وقتيهما أخر الأولى، آخر الأولى وأول الثانية، هذا ليس جمعا، الجمع الصوري هذا ليس جمعا حقيقيا، هذا صلى كل صلاة في وقتها ما في مشكلة، كل صلاة في وقتها ما في إشكال. هل صورة المسألة في صلاة الفرض على النافلة خشية رحل إذا لم يمكنه الانتقال لغيره وكذا فيما إذا كانت في الحضر؟ لا أدري. ما هو الضابط في بلد الاستيطان؟ وما حكم من لا يدري أين يكون استقراره مستقبلا؟ الضابط في بلد الاستيطان هم نصوا أن البلد الاستيطان هو البلد الذي لا ينوي الانتقال عنه لا صيفا ولا شتاء. ترى المشايخ الذي يريد يعني ينصرف ما في مشكلة، قلنا لكم هذا خلاص استصحبوه. ما حكم من جمع بين صلاة ظهرين جمع تقديم فصل بينهم بصلاة جنازة؟ لا أدري. هل يسن رفع اليدين بين الخطبتين للدعاء؟ لا أدري. يسكن الرجل في جنوب بلده ويريد السفر إلى بلد آخر، بينه وبين بيته في الجنوب أكثر من 4 برد، ولكن ما بين حدود بلاده الشمالية والبلد الذي يسافر إليه أقل من 4 برد، فهل يقصر؟ والله هذه اختلفوا فيها المشايخ، بعض المشايخ يقول يحسب من بلده، وبعضهم يقول من مفارقة العامر، وهو الذي أفهمه من كلام الأصحاب، لأنهم يقولون إذا سافر 4 برد، لا يكون سافر 4 برد إلا إذا كانت المسافة من مفارقة البنيان 4 برد، فالظاهر أنه لا يقصر. سألنا الشيخ عبد السلام الشويعر في هذه المسألة قبل لما جاء الشيخ، قال الشيخ الذي يظهر له أنه يكون الحساب من مفارقة العامر لا من بريته. هو الآن في سافر من الرياض متى؟ العصر. صلى العصر ولا لا؟ صلى العصر في الرياض ثم خرج وصل مكة الساعة 3 بالليل، فجمع المغرب والعشاء. لا، هو المذهب عندنا أن وقت العشاء الاختياري إلى ثلث الليل، المذهب أنه وقت العشاء الاختياري إلى ثلث الليل، فلا ينبغي أن يؤخر عن ثلث الليل. طيب، يقول من صلى النفل قاعدا لا لمرض فكيف يكون ركوعه وسجوده؟ المسألة عندي مشكلة من مدة، أنا أريد أقف على نص واضح وصريح على أنه لو صلى قاعدا فإنه مثلا يركع عن قيام، وصفة السجود وكذا ما أدري، الله أعلم. من أجبر على السفر والإقامة، هو الأصل أنه يجب عليه ما قدر عليه، لكن ما صفة ذلك لا أدري. من أجبر على السفر والإقامة في البلد الآخر فهل يقصر؟ لا أدري. من نوى الجمع والقصر فأتم في الأولى بمقيم وصلى الثانية منفردا فهل يقصرها أم يتمها؟ ائتم في الأولى يقصرها، لأنه لا موجب للإتمام. الأولى صلىها خلف مقيم فوجب الإتمام، الثانية لم يصلي خلف مقيم فلا موجب للإتمام. القيام إذا كان يستطيعه بمعاونة أحد لا هل يجب عليه؟ لا أدري. كيف تصلى المغرب في صلاة الخوف؟ لا أدري. قال أحسن الله إليكم، هل يجوز المسافر أن ينوي في وقت الصلاة الأولى الجمعة تقديما؟ هل يجوز المسافر أن ينوي في وقت الصلاة الأولى؟ ما أدري، يعني هل يجوز يقول أنا ناوي الجمع بس ما أدري تقديم وتأخير؟ الله أعلم. كيف نجمع بين التفريق بين الفرض والواجب في أحكام الصلاة وبين كون أقسام التكليف خمسة عند الحنابلة؟ الواجبات تتفاوت في الرتب، فبعض الأبواب يكون فيها واجب يسقط سهوا وواجب لا يسقط سهوا. طيب، فيعطون كل واحد منهما اسما، وليس معنى هذا أنه حكم تكليفي سادس. وأما الذين يفرقون في الأصول بين الفرض والواجب فهم يجعلون مثلا الفرض ما ثبت بدليل قطعي وهذا ما ثبت بدليل ظني. إذا دخل الإنسان في الصلاة بنية فرض الوقت من دون تعيين ثم تذكر فهل يقطع الصلاة ويدخل مجددا؟ لا بد من هذا، لا بد من هذا على المذهب، لأنه ما يصح أن يقلب النية في أثناء الصلاة. إذا جمع جمعة أخير وزال العذر قبل بدء الصلاة الثانية هل يعتبر جمعا أم تأدية للفرض في وقته؟ هو جمع، هو على كل حال هو الوقت. أما الصلاة الثانية فهي على كل الحال مؤدات في وقتها، لكن تكون الأولى مجموعة. هل يمكن أن تبين حد السفر القصير والسفر البعيد؟ بعض المسائل جوزوا فيها الرخصة بمجرد السفر وربطوا فيها الحكم بالسفر مطلقا ولو كان قصد به حال السفر، أما أنها لا تجب عليه أيضا بعد نزول. نعم، حتى لو نزل البلد وعزم على الإقامة أقل من 4 أيام لا يلزمه حضور الجمعة لا بنفسه ولا بغيره، إنما لو عزم على الإقامة مدة تزيد على 4 أيام فهذا مقيم تلزمه بغيره، يجب أن يحضر الجمعة إذا كانت موجودة ولا يستقل بإقامتها. يقول إذا كان معه سيارة فهل مسافة الفرسخ تعتبر ولا نزيد؟ الله أعلم، لا أدري. إذا باع واشترى من دخول وقت الجمعة فما الحكم؟ البيع والشراء معلق بالنداء وليس بدخول الوقت، بعد نداء الجمعة الثانية. رأس يكفي ولا؟ طيب، هل تشترط الموالاة في جمع التأخير؟ لا تشترط الموالاة في جمع التأخير. هل يجوز للطالب أن يقصر ويجمع الصلاة في المطار في مطار المدينة عند خروجه نهائيا؟ لا أدري، الله أعلم. إذا فات المسافر صلاة ثم صار إذا فات المسافر صلاة ثم صار مقيما هل يصلي القضاء قصرا أم تاما؟ قلنا يصلي إيش إذا فاتته الصلاة فصلاها وهو في الحضر، يصلي إيش؟ تامة. في إحدى الجامعات لا يتحقق شرط الاستيطان لـ40، هذه تسأل عنها مشايخ تلك الجامعة. طيب، أحسن الله إليك، إذا كانت الجمعة بدل من الظهر فهل يصح الصلاة خلفه ظهرا؟ إذا كانت الجمعة بدل من الظهر فهل يصح الصلاة خلفه ظهرا؟ نحن قلنا أنه والظهر لا تصح خلف الجمعة، نص عليه أحمد ومنعه. ما تعريف ضابط البلد؟ هل تعتبر المملكة العربية السعودية بلدا واحدا، أو نقول أن الرياض بلد ومكة بلد وعنيزة؟ إذا كانت تسأل في أحكام القصر فلا شك أن المدينة بلد وجدة بلد ومكة بلد والرياض بلد، وإن كان كلها تحت ولاية واحدة، واضح؟ لكن في أحكام القصر هل نقول ما تقصر حتى تفارق تخرج من الحدود يختمون لك الجواز؟ لا، واضح؟ هذا العرف الآن، نحن الفقهاء إذا أطلقوا بلد مثلا قالوا يجوز للمسافر إذا فارق بلده، هم يستخدمون هذا حتى أيام مثلا الخلفاء الراشدين، كانت مثلا المسلمون كلهم كانوا تحت خلافة واحدة، ومع هذا إذا خرج من المدينة إلى مكة فإنه يقصر، واضح؟ فالمقصود أيها الإخوة الكرام أن ضابط البلد في هذا الموضع هو إيش؟ هو المدينة أو القرية. ولهذا قال إذا فارق عامر قريته، حتى ما استخدم لفظة البلد، قال إذا فارق عامر قريته، فليس المقصود الدولة مثلا كلها لا يجوز أن تقصر، يعني واحد من أهل جدة راح للرياض نقول لا ما تقصر، لا ليس هذا المقصود. هل تجوز ترجمة الخطبة؟ وهذه المسألة وردت أيضا في عدة مواضع، يعني لفظ البلد مثلا الفقهاء يستخدمونه في الصيام، هل لكل بلد رؤية مستقلة أو كل المسلمين رؤية واحدة؟ يستخدمون مثلا في نقل الزكاة، ولا يجوز نقل الزكاة إلى بلد تقصر فيه الصلاة. نعم. هل تجوز ترجمة الخطبة إذا كانت الأركان باللغة العربية؟ لا أدري، يحتمل ذلك لكن لا أدري. لو رفع المصلى المفروش قبل حضور الصلاة وصلى فيه هل تعتبر صلاة في أرض مغصوبة؟ لا أدري. ما حد البلد عند الفقهاء؟ هذا اللي سأل عنه قبل قليل. ما توجيه ما وجه تقديمهم لتحية المسجد والإمام يخطب مع أنها سنة والاستماع للخطبة واجب؟ نقول لأنه ورد في الحديث قال قم فصلي فإنك لم تصلي، أو لا قال قم فصلي ركعتين، تفضل. لا تصح صلاته قصرا، لا بد من الإتمام، لا بد من الإتمام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير وبارك الله فيك.